قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أنا أرحب بكم وبالإخوة جميعا، شكر الله لكم. نعم،
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الموفق بن قدامة رحمه الله: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص البادي أو نحوه فخذفه بحصات ففقع عينه فلا ضمان عليه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الذين إذا أعطوا شكروا وإذا أذنبوا استغفروا وإذا نسوا تذكروا، وأن يغفر لنا خطايانا وأن يوفقنا ويتم علينا النعمة، وأن يرحمنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. كنا في الدرس الماضي أتينا على جملة من المسائل المتعلقة بالمحاربين، ثم انتقلنا في فصل مختص ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بدفع الصائل، وهي من المسائل الملحة كثيرا فيما يتعلق بالوقائع الحالية، إلى أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة المهمة: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته أو من خصاص الباب أو نحوه فخذفه بحصات ففقع عينه فلا ضمان عليه. هنا يلحظ أن هذه المسألة لم تأتي على نسق مسائل دفع الصائل من الدفع بالأسهل فالأيسر. مقتضى من اطلع على بيت أناس أن يقال له: اذهب لا تنظر، فإن لم يذهب يضرب، وهكذا، هذا مقتضى. لكن الشارع جعل لمثل هذه الحال حال أو عقوبة مختصة. نعم، فما الذي خصها بذلك؟ أول شيء، نحن نسلم ما جاء من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في مثل هذه المسألة حديثا من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع على أهل بيت ففقعوا عينه فلم يكن عليه جناح أو لم تكن عليه مطالبة، وكان ذلك هدر. نعم، فالشارع إذا جعل في هذا الحديث أو في هذه المسألة حديثا يخصها أو حكما بعينها. وأيضا لما كان الناس في بيوتاتهم لا يخلو من موضع يطلع عليهم منه، إما فتحة في باب، وإما انخفاض في جدار سور ونحوه، أو انفتاح لطاق أو نافذة أو غير ذلك، والناس لا يستطيعون أن يتحفظوا في بيوتاتهم عن من هم في خارج البيت. فمن تقصد ذلك فإن هذا مما يتأذى به الناس وهو كثير، فكان يحتاج إلى عقوبة خاصة تمنع مثل هذا الاستعداء وتتعلق بها دفع هذه الشرور ويتعلق بها دفع هذه الشرور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من نظر فكأنما عرض عينه للتلف والهلاك، فكأنه هو الذي تسبب على نفسه، وهو الذي أذهب حرمتها، وهو الذي أذهب حرمتها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا ضمان عليه. وأصل ذلك هو الحديث، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم، وإن خالف في ذلك من خالف من فقهاء الحنفية رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها.
نعم. قبل أن نأتي إلى هذه المسألة الثانية، ففي المسألة الأولى كما قلنا في الدرس الماضي أن فيها لفتة كريمة في بيان ما جاء به الشرع من العناية بالبيوت وحفظ حقوقها ومنع الاطلاع على العورات أو الكشف عن ما دخل فيها، وفي هذا صيانة للمجتمعات من أن تنكشف أمورهم أو أن تظهر عوراتهم أو أن ينقاد الناس وينساقوا إلى تتبع العورات وإظهار ما في البيوتات وتتبع ما في الأحوال، حتى لا يعني تستطال على الناس وتذكر خاصتهم ويفضح أمرهم. فلم يزل الشارع يجعل للناس حفظا وصيانة وردعا وأمانا لهم في بيوتاتهم، وأنه لا يمكن من ضعف قلبه أو زاغت عينه أن يطلع على هذه العورات فيكشفها أو فيذيعها أو فيملأ نفسه بما يعني يتطلع عليه من الفضول والنظر وقضاء شهوتها والفرح بمثل هذه العورات ونحوها. فهذا أمر معلوم، وهو من أعظم ما يكون في الشرع وأتم ما يكون عند أهل العلم في إدراك هذه المسائل وجمعها بما يحصل به سلامة المجتمعات وصلاحها. ولأنه أمر يعني ينشغل كل بنفسه وأن يحفظ نفسه وأن لا يتقصد غيره أو يتتبع عورات المسلمين. لذلك جاء في بعض الأحاديث أن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ثم فضحه على رؤوس الخلائق، أو كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة أخرى، وهو قال: إن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان عليه. هذه إيش مسألة هي يعني أقرب ما نقول مسألة المدافعة وما ينتج عنها من تلف، فهو هدر لا ضمان فيه. أصل ذلك هذه المسألة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن شخصا عض يد آخر، فلما عض يده هذا جبذ يده بقوة، فما كان إلا أن سقطت ثنايا ذاك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فات من ثناياه وما حصل عليه من بلاء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هدرا. فهي دليل على أن كل من تسلط عليه فدفع ذلك فلا شيء. على سبيل المثال كما يحصل اليوم في كثير من الوقائع، مثلا أناس يمشون على هذه الدراجات سواء النارية أو كانت أيضا العادية التي تدفع فتندفع، فيجذب جوال أو يجذب حقيبة، فلو أن صاحب الجوال أمسك بالجوال يريد أن يأخذه، وهذا يمسك بالجوال يريد أن يسرقه، أو بالحقيبة فتجاذباها فسقط من هذه السيارة أو هذا، أو اصطدم ببيت أو صدم في سيارة أخرى أو حصل لهم ما حصل، فهذا هدر، لأنهم هم الذين تسببوا على أنفسهم، ولو كان الذي يريد سرقته شيئا تافها، لأنه ليس الأمر في الشيء التافه، وإنما الأمر في ماذا؟ في انتهاك، في أنهم أرادوا أن ينتهكوا الحرمة، وكان لصاحب الحق حقا في المدافعة والممانعة. فكأنه أصل أصيل في أن كل من تسلط عليه تحفظ نفسه فهو في سلامة، والمتسلط في تلف وهلاك وهدر ولا ضمان فيما ينتج عن هذه المدافعة، لأنه معتد وكأنه هو الذي عرض نفسه للهلاك. نعم.
قال رحمه الله: باب قتال الباغين.
نعم. قبل أن نأتي الحقيقة إلى قتال البغي، تذكرت مسألة لما جئنا الآن، مسألة المدافعة هي في أول الباب، لكن سبحان الله ما تذكرناها في الدرس الماضي، وهو من عرض لنفسه أو ماله أو عرضه فإنه يدفع ذلك. هنا فيه مسألة مهمة، وهو أن هل هذه المسائل على حد سواء أم لا؟ فالفقهاء رحمه الله تعالى يقولون من طلبت نفسه فيجب عليه أن يدفع، لأن حفظ نفسه واجب، فلا يسلم نفسه فيقتلوه، بل يدفع بما يندفع شرهم، فإن قتلوه وهو يدفع ذلك فالحمد لله. واضح؟ وهذا أمر واجب، لأنه لا يجوز للإنسان أن يهلك نفسه، فكذلك لا يجوز له أن يمكن من أراد إهلاك نفسه منها. واضح؟ وكذلك العرض، لو أن شخصا أريد عرضه أن يتسلط عليه فلا يجوز له أن يخلي بينه وبين هذا مريد الشر، ويجب عليه أن يدفع، ولا يجوز أن يسهل له أو أن يقره أو أن يخلي بينه وبين ذلك، حتى ولو لم يكن مريدا في نفسه لكن يقول ما أستطيع دفعهم فأتركهم. نقول لا يجوز للإنسان أن يترك ذلك، ويجب عليه أن يدفع، وإما أن يندفع وإما أن يقتل دون ذلك فهو شهيد. أما المال فإنه يجوز له أن يدفع ويجوز أن يخلي بينه وبينه، لأنه إيش؟ لأن المال له عوض، ولأن حفظ نفسه أعظم. لكن ما هو الأولى؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أن الأفضل له أن يخلي بينه وبين المال، وأن يستبقي نفسه ويمنع الشر عليها ويطلب السلامة فيها، وما يفوت عليه من مال يمكن أن يستدرك من السلطان بالقبض عليهم ومطالبتهم بالعوض، ويمكن أن يكون ذلك له عند الله جل وعلا. هذه واحدة. الثانية أنه في بعض الأحوال كما في دفع الصائل أيضا، أن شخصا مثلا يمكن أن يدفع الصائل فيقطع منه أو يصيبه أو يقتله، ثم إذا جاء عند القاضي لم يثبت شيئا من ذلك، فإذا قال هو صال علي فيقال أثبت ذلك، فإذا أثبته فالحمد لله، وإذا انضمت القرائن فصدق القاضي فقبلها فأمضى ذلك فالحمد لله. فإذا لم يوجد ما يمكن أن يعتمد عليه في أن هذا صائل وهذا مصول عليه وأن هذا محق وذاك مبطل، فحصل على هذا الشخص مثلا أمر بالقتل أو نحوه فقتل فالحمد لله، هذا ابتلاء من الله جل وعلا، وهو عند الله محق، وهو عند الله جل وعلا شهيد، وهو عند الله جل وعلا مأجور، وهو في هذا مبتلى، والله يتولاه برحمته. ولذلك يحصل في بعض الأحوال خاصة يعني من هم في أول بلوغهم ولا يزال فيهم يعني تعلقا ببعض ضعاف النفوس ونحوهم، ربما يريدوهم عن شهوة أو يطلبوهم إلى محرم، نعم، فيتدافعوا فيقتل هذا الظالم هذا المعتدي، ثم يطلب الناس لذلك بينة أن هذا صائل وهذا مصول عليه فلا يجد، فيحكم عليه بالقتل، وذكر في هذا قصص، نعم. ففي كل الأحوال نقول أنه إذا لم يثبت ذلك فإنه لا يضيع عند الله شيء، والله جل وعلا يكون قد ادخر لذلك من الأجر والثواب وعظم المصاب ما يوازيه من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب قتال الباغين.
نعم، هذا باب مهم، وهو يقول عنده الفقهاء: باب قتال الباغين، باب قتال أهل البغي، باب قتال البغاة، كله يعني معنى واحد. وتسميتهم بأهل البغي أو البغاة أو نحوه انطلاقا من الآية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولأن البغي من الظلم والطلب والعدوان، فهؤلاء البغاة طلبوا الخروج وقصدوا الممانعة والمشاكلة، فسموا بغاة بذلك. هنا في هذا الباب حقيقة من المسائل المشكلة ومن الأحوال التي يحتاج فيها إلى مزيد بحث ودقة في النظر وتتبع لما ذكره الفقهاء، وينبغي لطالب العلم من التأني وحسن النظر وتتبع الأقاويل وعدم الاستعجال ما يتأتى معه فهم هذا الباب والرسوخ فيه وعدم الزيغ فيه إلى طريقة أهل الخروج وأهل الضلال وما يكون من الشر والعدوان وما يكون من الشر والعدوان. ولم تزل الفتن في ذلك ضاربة أطنابها، ولم تزل الشرور في ذلك كثيرة جدا، فيزين لأناس حتى يظنوا حقا ما ليس بحق، وأن أمرا صحيحا ما ليس بصحيح، فيجتمع على هذا الأمر فيكبر في الباطل، فيقع في حبائله، فيلحق بهم الشيطان من الفتنة والشر والبلاء العظيم ما الله به عليم. لكن لا ينفك أيضا من حصول هذه الأحوال في بعض حقب التأريخ، فيحتاج إلى بحثها وإلى النظر فيها وإلى تكييفها التكييف الشرعي والانطلاق منها فيها من المنطلق النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال المؤلف رحمه الله: باب قتال أهل البغي، وهم قرأتها؟
لا.
نعم.
قال رحمه الله: وهم الخارجون عن الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به.
نعم. تبين نرجع بعد مسألة ولا ما نرجع؟ في مسألة ذكرتها في باب دفع الصائل، وهو أن في قتل في الدفع عن النفس حال واحدة يجوز للإنسان أن لا يدفع عن نفسه، تذكرتها هنا لما ذكر المؤلف هذه المسألة، وهي مسألة الفتن. إذا شرابت وإذا عظمت فإن للإنسان أن لا يدفع عن نفسه وأن يستسلم حتى يقتل، كما جرى لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما عظمت الفتنة لم يكن له ليدافعهم ولا ليقاتلهم ولا ليتشفى فيهم ولا ليتمكن ممن هجموا عليه حتى قتلوه، فتلطخت أيديهم بهذا الدم الشريف ولحق بهم الإثم العظيم وقتلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي النورين في المنزلة التي بلغه الله جل وعلا منزلة أعظم المنازل في كونه ممن شهد له بالجنة وتسنم الخلافة فهو ثالث الخلفاء وهو أعظم الصحابة أو من أعظم الصحابة فضلا وأرفعهم قدرا. ولذلك جاء أيضا في الحديث في وقت الفتن أنه إذا في عدم المدافعة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا خاف الإنسان من السيف أن يغطي وجهه لئلا يبهره شعاع السيف، إمعانا أو تأكيدا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفتنة يقطع دابرها، ولو أنها إذا قامت الفتنة لم يزل الناس يتبارزون فتورث الفتنة شخصا بعد آخر وثالث ورابع حتى تعظم فتأكل الأخضر واليابس ولا يكاد ينجو منها أحد من المسلمين. فلما كان الأمر بهذه المثابة فإنه إذا وقعت الفتنة فأريد شخص بالمكيدة والقتل فإنه يخلي بينهم وبين ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكن خيرهما، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نرجع إلى ما نحن بصدده وهو قتال أهل البغي. قال المؤلف رحمه الله: وهم الخارجون على الإمام، وهم الخارجون على الإمام. من سنة الله جل وعلا أن جعل للناس إماما يسوسهم وقائدا يحكمهم وسلطانا يجري أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويمضي الأحكام ويقوم في الناس بالخير ويظهر العدل ويحث على الخير ويمنع الشر. وفي هذا من واجبات الإمام من كتب الآداب السلطانية ونحوها ما هو معلوم، والفقهاء ذكروا في ذلك أشياء، أعظمها 10 أشياء ذكروها في مهام الإمام. لكن الإمام من أهم ما يجب أن تقوم به الولاية، فإن الجماعة جماعة الدين وجماعة الأبدان، وجماعة الأبدان لا تكون إلا بإمام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا يتأتى ذلك إلا بإمام. وكما جاء في بعض الآثار أن السلطان هو ظل الله في أرضه، بمعنى أنه هو الذي يجتمع عليه الناس ويأتمرون به وينعمون بالسكون والطمأنينة. ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. فلا يصلح الناس لا أمير لهم، ولا يمكن أن تستقيم للناس بذلك حال. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أمير، وأن يجعل لهذا الأمير ولايته، وأن تحفظ في ذلك هيمنته وما له من النفوذ والأمر والنهي. وبهذا أمر الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته ومنع من الخروج عليه. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فأمر بقتل الآخر لئلا ينازع السلطان في سلطانه، ولئلا يتفرق الناس في اجتماعهم على إمامهم واجتماع شؤونهم وطيب معيشتهم. بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الإمام حتى مع نقص في الدنيا أو اعتداء وظلم على الأموال، كما في حديث عبادة بن الصامت المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. فجاء في: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذه الجملة من هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل غصة في حلوق أهل الظلم والهوى وأهل الضلال والجهل وأهل الشر والعدوان، الذين لم يزالوا يريدوا أن يخرجوا على السلطان لأدنى ما يختلفون عليه، أو لأقل ما يكون من الاختصاص أو الافتيات أو المحاباة أو غير ذلك من حظوظ الدنيا التي تكون حاصلة في حقيقة الأمر. بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الإمام حتى ولو كان منه نقص في الديانة وإخلال بالأوامر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، لما سأل الصحابة: كيف بكم بأئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ شعظا من الصلاة ليس شيء من الشعائر. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ أو قال: تصلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوا، قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ويؤدي المرء الحق الذي عليه ويسأل الله الذي له. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة في هذه الأحوال كلها، قال فعليك بإمام المسلمين وجماعتهم لما ذكر الفتن. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال أن تلزم خاصة نفسك ولو أن تعض على أصل شجرة. فكل ذلك كله دال على ماذا؟ على منع خروج، منع التفرق، منع التصدع، منع كل ما يكون منه شر في تفريق الناس وعدم الانقياد لإمامهم. لذلك جاء في حديث العرباض بن سارية، ومعذرة وإن طال في مثل هذا الحديث لكنه من الأهمية بمكان، لما قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا الحديث ليس فيه إدراء بالعبد الحبشي، لكن لما كانت قريش ومن ماثلها من العرب يأنفون من أحكامهم وربما لا ينقادون لهم، أراد أن يبين لهم أبعد ما يكون في أذهانهم ممن يمكن أن يكون واليا عليهم. فمع كونهم لا يرتضونه، وكونهم في طبيعة نفوسهم لا يستقيمون له ولا ينقادون، فأمر مع ذلك بالانقياد والطاعة بحكم الله جل وعلا وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فكل هذا يدل على هذا الأصل الأصيل، ويحتم علينا الاستقامة عليه والأمر له. ولم يحصل في الإسلام رزية أعظم من الخروج على الإمام، وهي أول الفتن، وهي أعظمها، وهي شرها، وهي بابها. ولم يزل الناس إلى يومنا هذا يصطلون بنار الخروج، ويجدون أثره وبلاءه في تغيرات الزمان وتقلبات الأيام. ولذلك يقول علماء أهل السنة والجماعة الإمام له ذنوب كالجبال، ذنوب كالجبال، يعني يقرون منهم أخطاء، ولهم حسنات كالليل إذا جاء الليل غطى الجبال. هذه يعني من عجائب المقولات لأهل السنة في الأئمة، مع مقولات كثيرة. وإن قال من قال من أهل الثورة والظلم والعدوان والتحزب والشرور ونحوها، هذا الانقياد أو الإذعان أو نحوه، فنحن مذعنون ومستسلمون ومنقادون، لأن هذا هو حكم الله وحكم نبي الله، وهو بهذا تحصل الخيرات وتستقيم الأمور وتدفع الشرور. وأي شيء جنى الناس من قتل عثمان لأنهم نقموا ما نقموا، كان ذلك صحيحا أو غير صحيح، أو فيه تأويل أو يسع فيه الكلام والاجتهاد، إلا البلاء والشر والفتنة العظيمة التي بقيت إلى آخر الزمان. والحجاج بلغ في البلاء ما بلغ، وكان منه استطالة وكان منه شرور، لما خرج من خرج من أهل الفضل، نعم، ما الذي جنوه؟ فتنة ابن الأشعث، يقولون الذي قتل فيها في تلك الليلة أكثر من الذين قتلهم الحجاج في سنوات، فلا فائدة في الخروج، ولا فائدة إلا في الاستقامة على أمر الله ولزوم الإمام. لذلك قال وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم. الخارجون على الإمام، نعم، هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، إما خارجون بتأويل سائغ، وهؤلاء الذين يسميهم الفقهاء رحمه الله تعالى البغاة، المشهور من مذهب الحنابلة وقول لجمع من الفقهاء رحمه الله تعالى أو الجمهور الفقهاء، واضح؟ بتأويل سائر، يعني نقم عليه ما يمكن أن يكون قادحا في ولايته، فيجتمعون ويكونون جمعا كثيرا ولهم تأويل سائر، وبعض الفقهاء يقول ولهم إمام مطاع وبعضهم لا يشترط ذلك، فإذا خرجوا فهم مخطئون وهم مفارقون للجماعة. نعم، لكن هؤلاء لا يقاتلون حتى يستنفذ معهم طريق الإصلاح، لأن الله جل وعلا قال وإن فئتان اقتتلا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ويقول أهل العلم أن علي رضي الله تعالى عنه لما وقعت موقعة الجمل لم يكن له أو أول شيء فعله أنه دعاهم وغاسلهم وكاتبهم، حتى إذا لم يفيد في ذلك فقالوا يا لثارات عثمان. وفي قصة عمار المشهورة لما أرسله إليهم وقال إنكم تعلمون، خطب فيهم الخطبة المشهورة وقال إنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتله الفئة الباغية. فهنا يعني تأولوا فقالوا قتله الذين أخرجوا، فاستمر الأمر لأمر أراده الله جل وعلا. هي وقعة الجمل وصفين كلها مما وقع فيها شيء من البغي، والأحداث فيها متقاربة والبلاء فيها عظيم، وطبعا هي وقعت بين خير خلق الله جل وعلا من أصحابه وأتباعه، وهذا فيه حكمة بالغة، وهو أن الإنسان لا يظن أنه بعيدا من الخطأ ولا أنه يفوت عليه الوقوع في الجهالة، فلذلك لا يزال المرء طالبا لمرضاة ربه سائلا الله جل وعلا التوفيق لما فيه صلاح دينه. لذلك قال عمار هنا قال وإن الله، وهي مقالة عظيمة 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 عظيمة، لما خطب الناس قال وإن الله ابتلاكم بزوجة نبيه، يعني لما قال تقتلوا فيها قال وإن الله ابتلاكم في زوجة نبيه التي هن أزواجه في الآخرة، يعني مع إبقاء فضلها وإظهار منزلتها، لينظر أتتبع قوله أم تتبع يعني زوجه. فكانت فتنة حصل فيها ما حصل وعظم فيها البلاء، لكن المحاك في ذلك أن البغاة إذا قاموا يدعون، ولعلهم أن يرجعوا لعلهم أن يراجعوا. إذن إذا كان لهم تأويل سائغ فهم بغاة، إذا لم يكن لهم تأويل سائغ وإنما خرجوا فهنا طبعا يقولون إذا كانوا قليل فهم قطاع طريق مثلهم مثل غيرهم جرت فيهم الأحكام المحاربين، ما إذا كانوا ممن يكفرون الناس بالذنوب وكثروا ونحو ذلك فهم الخوارج، والخوارج في أصح قولي أهل العلم غير البغاة، وهم الذين جاء وصفهم في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، شر قتلى تحت أديم الأرض وخير قتل من قتلوه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أيضا القصص المشهورة. فالخوارج ما الذي يفترقون عن أهل البغي؟ أنهم لا تأويل لهم سائر، وإنما هم أحد أمر، إما معتقدون لعقائد أهل الأهواء كالتكفير بالكبيرة ونحوها، أو أنهم مستبيحون للدماء كما هم خوارج هذا العصر، ليسوا مكفرة بالذنوب على طريقة خوارج الأولين، لكنهم مستبيحون لدماء المسلمين مكفرون لهم بأي ذنب على حسب أهوائهم. فلذلك يقول بعض أهل العلم أن خوارج هذا العصر أسوأ من خوارج العصر الأول من جهة، وهم أنهم أولئك أقل الأحوال أنهم وصفوا بشيء من العبادة والتقى، وهؤلاء لا عبادة ولا تقى ولا وخروج واستباحة للدماء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخارج الذي يخرجون على أمتي يقتل برها وفاجرها. فالخوارج إذن حال أخرى تختلف عن حال البغاة في قول مالك وقول مذهب أو مشهور مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. ثم هل البغاة كفر أو لا؟ بعض أهل الحديث بعض لا كفروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من السهم كما من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لكن علي رضي الله عنه ومذهب الصحابة قال من الكفر فروا. نعم، فهم يعني لا يحكموا بكفرهم، لكنهم أهل بغي وضلال عظيم وشر مستطير، كما جاء في أوصافهم المشينة التي جاءت في الأحاديث النبوية أنهم من أعظم ما يفتك في الأمة ويدخل عليها البلاء ويظهر فيها الشر ويعظم منهم بهم الفتنة. ولم يزل الناس في هذا اليوم أعظم ما يكون من البلاء ببلائهم وشرهم وخروجهم وتعديهم على حرمات المسلمين واستباحتهم للدماء ونهكهم للحرمات وخفرهم للعهود وتسلطهم على المستأمنين وقتلهم للذميين وإلى غير ذلك مما لا حد له في المفاسد التي ارتكبوها والشرور التي يعني تلبسوا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهؤلاء إذن هم الخوارج، وهم أشد ما يكون بلاء وأعظم ما يكون شرا، وبينهم وبين البغاة فرق شاسع وبون كبير لا يقضونهم بحال. فهؤلاء أهل هوى وأولئك لهم تأويل سائر، وهؤلاء أقل أحوالهم الفسق والعدوان. وأما البغاة فيفسقهم من يفسقهم من أهل العلم ويختلفون في بعض ما يتعلق بهم. فإذا يقول المؤلف رحمه الله بهذا عرفنا صنف البغاة وصنف الخوارج وما يتعلق بهم والشرور التي يعني تترتب على بلائهم وشرهم. وهنا ينبغي أن يذكر أن كثيرا من الناس لا يأنف عن الوقوع في الفتنة ويتعرض لها ويظن أنه بمنأى منها وفي سلامة من الوقوع فيها. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبعد الناس عن الشرور وأمنعهم من الفتن. لذلك جاء عن سلمة بن الأكوع لما قال له علي ما خلفه، قال أنا والله لو كان لو كنت بين شدقي الأسد لكنت معه، لكنني في شيء لا أحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ولما جاء عامر بن سعد بن أبي وقاص إلى أبيه قال يا أبا الناس يقتتلون وأنت قابع في بيتك، أنت يعني من الصحابة وكذا وكان فيه ما فيه من حظوات حظوظ النفس ونحوه، قال يا أبتي يا بني والله لا أقاتل حتى تعطيني سيفا إذا ضربت به المسلم نباعا وإذا ضربت به الكافر قتل. إن النبي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي. فيطلب الإنسان سلامة نفسه ويخاف. ولذلك في فتنة ابن الأشعث ما مع فضل ما نجا إلا أربعة: الحسن البصري بن سيرين ومطرف بن عبد الله بن الشخير وابن المسيب، أربعة فقط لعظم الفتنة. لذلك أظن في كتاب لطيف في هذا في السلامة من الفتن في قصة ابن الشخير وما فيها من لطائف وأحكام. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه يقول لئن أخذ بقول الثقة في التثبيط، يعني عدم ترك عدم الوقوع الدخول في الجهاد أحب إلي من أن أخذ بقول غيره في التغرير، يعني أن نغر في فأدخل جهادا ليس بجهاد، هذا لا ليس بأحب إلي من أن أعتبر مثبت، أعتبر مثبت لكن ما أدخل فيه. فهنا السلف والصحابة يعني يجب أن يكون الإنسان بعيدا عن الفتنة لأنه لا يؤمن. ولذلك لما قيل لابن شريح لشريح هنيئا لك السلامة من الفتنة، وأنا أؤكد في هذا على هذه المقولة، تنبهوا لها أيها المشاهدون طلاب العلم، كم من الطلاب الذين ارتقوا في العلم مرتقا كبيرا حتى إذا وقعوا في الفتنة هلكوا، حتى إذا وقعوا في الفتنة زاغوا، حتى إذا وقعوا في الفتنة صدوا، حتى إذا وقعوا في الفتنة ذهب عليهم العلم، حتى إذا وقعوا في الفتنة وقع عليهم البلاء الكبير في الدنيا والآخرة. قيل له هنيئا لك السلامة في الفتنة، قال ويحك فأين ميل القلب، يعني هو يقول وما يدريك يمكن قلبي مائل إلى شخص، لأنه إذا مال القلب يوشك أن يميل اللسان، وإذا مال اللسان يوشك أن يميل الفعل، فلا يزال هو يخاف على نفسه من ميل القلب لئلا يحصل عليه الزيغ. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن، قال القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف إليها استشرف. تأملوا هذا القدر، من استشرف لها استشرفت، يعني يكفي الإنسان في أن يقع في الزلل والضلال أن تتطلع نفسه إلى مثلها، أن يتلقى في الأخبار، أن يدخل، أن يقول، أن يفعل. ولذلك في الفتن على التي وقعت في وقتنا الحاضر خلال 20 سنة أو 30 سنة فيما نحفظ ونرى ونتابع، أنه وقع فيها أناس كانوا يعدون من خيرة الناس وفاضليهم وأهل يعني المحبين للعلم والمقدمين فيه، لكن لم يرد الله جل وعلا له النجاة لمثل هذا الحديث، أنهم إما قاموا إلى الفتنة أو سعوا إليها وركضوا، أو أقل الأحوال أنهم استشرقوها فوق. وأنا أنبه ما دام الوقت انتهى أو قارب، يعني كان بدنا ننتهي ولا كان أيضا بدنا استطال، لكن لعل فيه فائدة، أنبه هنا إلى مسألة، وليست الفتنة فقط أن ترى نفسك من أهل الأهواء، أو أن تتلبس مثل بفتنة داعش أو بهذه الفتنة أو بتلك أو بفتنة الإلحاد. حسب كثير من الناس أنه وقع في الفتنة وما يدري كيف. على سبيل المثال، أحيانا يجري بعض الكلام الذي يسوغ به لبعض منطلقات أو أصول التي ينطلق منها المفسدون الداعشيون نحوهم، يأتي ببعض الكلام الذي يسوغ لبعض أهل الأهواء وأهل الإلحاد وأهل الضلال ونحوه، يتلقاها آخر فينحل بهم وينخدع بشرهم، فيكون من على من البلاء على من تكلم بالكلمة الأولى، ولا يدري، لا لم يزل يظن نفسه مصلي ساجد ذاهب آتي بعد خيار الناس عده، وكم أمضى عليه لسانه من الفتنة وأدخله فيه من البلاء، فيدخل في قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ويظن نفسه من الخير، فبان من أعظم أهل الفتنة، معدود في حكم هؤلاء أو أولئك أو كذا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قوله في الحديث المشهور، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال تكدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالحذر الحذر، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه تعبان، كم في المقابر من لدير لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان، يمر الرسالة وفيها من تنظيراتهم أو كلامهم أو شبههم ما قد يدخل على غيرك فيكسب قلبه فتكون سبب ضلاله، فتكون ممن رعى الشر ودعا إليه، نسأل الله الثناء والسلام. هذا باب عظيم، وهو باب أيضا فيه مسائل دقيقة، ولا ينبغي للطالب أن يدخل فيه إلا بشيء من البصيرة، وأن يتلقاه على أصول صحيحة على سبيل أهل السنة والجماعة، طالبا لنفسه النجاة، طالبا لنفسه السلامة، خائفا من التبعة والهلكة، خائفا من أن تتلقفه الأهواء، أو أن تلقى في قلبه الشبهات، أو أن يمرر بعض هذه الشبه فيغتر بها غيره، فيكون عليه وزره، فيلحق به بذلك من الفتنة ما هو شيء كثير. أسأل الله أن يعصمنا وأن يحفظنا وأن يتم علينا وعليكم النعمة والرحمة، وأن يجعلنا في خير دائمين، وأن يجعلنا على الحق مستقيمين، وأن يثبت قلوبنا وأن يثبت نفوسنا، وأن يعصمنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجعلنا على الحق مستقيمين حتى نلقى، أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يحيينا عليها، وأن يحييها بنا، وأن يميتنا على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. شكر الله لك أن احتملتنا في هذا يعني الخروج، وشكر الله لكم أيها الإخوة المشاهدين، ونفعنا الله بما قلنا، وأدام الله هذا البناء بناء راسخا وعلى علما شامخا وخيرا دائما ومعينا صافيا ينهل منه الناس ويستفيدون. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم ربنا الشيخ لما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.